اجتماعي. نذكر هنا بعض النصوص. النبي صلى الله عليه وآله في خطبة الوداع، ونعلم أن خطبة الوداع كانت خطبة هامة، رسول الله صلى الله عليه وآله ركز فيها على القضايا الأساسية التي تهم الأمة وتهم الاجتماع الإسلامي. في هذه الخطبة رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. الدماء معروف، الأموال معروفة، الأعراض يعني هي المكان المعنوي للأشخاص. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يوم عرفة كان، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في شهر ذي الحجة. ثم يقول صلى الله عليه وآله استمرارا في خطبته: إن الله حرم الغيبة كما حرم المال والدم. حرم الغيبة كما حرم المال والدم. وفي المجتمع المسلم ينبغي أن يكون هناك إنكار على الغيبة كما هو إنكار على الاعتداء على المال والدم. إنك لو رأيت إنسانا يجرح إنسان، ينهب مال إنسان، فإنك تبدي إنكارك، وكذلك لو سمعته يغتاب إنسان عليك أن تنكر. في رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: أبغض الخلائق إلى الله المغتاب، الذي يغتاب الناس، أبغض الخلائق إلى الله. وفي رواية أو في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله رواه جابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الغيبة أشد من الزنا، الغيبة أشد من الزنا. قيل: وكيف؟ المرتكز في الأذهان أن الزنا جريمة كبرى، وبالفعل كما يقول القرآن: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: هذا الزنا الفاحشة، وهو كما يصفه القرآن كان فاحشة وساء سبيلا، الغيبة أشد منه. قيل: وكيف؟ استغرب الأصحاب، كيف أن الغيبة أشد من الزنا؟ قال صلى الله عليه وآله: الرجل يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. الزنا معصية لله، أنت خالفت أمر الله، فهي ترتبط بحق الله. أما الغيبة ففيها جانب آخر، فيها عدوان على آخر، فيها عدوان على شخص آخر. فالغيبة جريمة من بعدين: أنها معصية لله، وأنها اعتداء على حق آخر. الزنا فيها بعد واحد، جريمة فيها بعد واحد، وهو المعصية لله تعالى، والله تعالى قد يغفر. ليس لا يعني ذلك التهوين من موضوع الزنا وأن الغفران مضمون، لا، وإنما نقول درجة المعصية فيها أقل لأنها ترتبط بحق الله، بينما الغيبة لها بعدان: حق الله وحق الناس. أيضا روايات أخرى على هذا الصعيد: أوحى الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام: من مات تائبا من الغيبة، تاب، كل مستلزمات التوبة أداها، من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة. خلوا آخر الصف اللي يدخل الجنة، حتى إذا مسعت الجنة تعطلوا إلى آخر شيء. من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة، ومن مات مصرا على الغيبة فهو أول من يدخل النار. رواية أخرى، حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ترك الغيبة أحب إلى الله عز وجل من 10,000 ركعة تطوعا. الإنسان الذي يترك الغيبة يعني يجي في باله أن يغتاب، يدفعه شخص لكي يغتاب فيمسك نفسه عن الغيبة، هذا أفضل من صلاة 10,000 ركعة تطوع. هذه بعض النصوص التي تتحدث عن خطورة الغيبة وعن اسم الغيبة في الشريعة الإسلامية. البعد الثاني فيما يرتبط بآثار الغيبة، إذا اغتاب الإنسان، إذا مورثت الغيبة في المجتمع، ما هي الآثار، ما هي النتائج؟ هناك نصوص تتحدث عن هذا الأمر. نص ذكرناه ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام عن الإمام الصادق عليه السلام: لا تغتب فتغتب. من آثار ممارسة الغيبة تكريسها في المجتمع، ومن آثار ممارسة الغيبة سهولتها على الإنسان وتعوده عليها، فإذا اغتاب المرة والمرتين والثلاث تصبح الغيبة بالنسبة له شيء طبيعي، كأنها أمر طبيعي عادي بالنسبة له. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا تعود نفسك الغيبة فإن معتادها عظيم الجرم. لا تعود نفسك الغيبة. من آثار الغيبة أن الإنسان إذا استغاب الناس فإنه يتنازل عن حسناته لهم، وقد يتحمل سيئاتهم على ظهره على كاهله يوم القيامة. وهذا مفاد حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يؤتى بأحد يوم القيامة يوقف بين يدي الله تعالى ويدفع إليه كتابه سجل أعماله، فلا يرى حسناته، بنى حسينية ما يشوفها مكتوبة في الملف، شارك في بناء مسجد مو مذكور في الملف، طبع كتاب مو مذكور في الملف، راح عمرة مو مذكورة في الملف مثلا، فيقول: إلهي ليس هذا كتابي، هذا مو ملفي، فإني لا أرى فيه طاعتي، أعمال أنا عملتها ما مكتوبة في الملف، هذا مو ملفي. فيقال له: إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهب عملك باغتياب الناس، مشاركتك في بناء المسجد راحت، لماذا؟ لأنك اغتبت. عمرتك راحت لأنك اغتبت، ذهب عملك باغتيابك الناس. ثم يؤتى بآخر ويدفع إليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة، يشوف في الملف في طاعات كثيرة هو ما مسويها، فيقول: إلهي ما هذا كتابي؟ مثل واحد يروح يشوف حسابه في البنك، يشوف في قيمة أسهم وكم مليون، أنا ما حطمت في حسابي هالمبالغ، شلون جت في حسابي؟ وهذا ما يبغى يحط في ذمته شيء. إلهي ما هذا كتابي؟ فإني ما عملت هذه الطاعات، ثواب عمرة أنا ما رحت عمرة، ثواب بناء مسجد أنا ما بنيت مسجد، فإني ما عملت هذه الطاعات. فيقال: لأن فلانا اغتابك فدفعت حسناته إليك. وهذا مما يهون على الإنسان الذي يستغاب. ولذلك المؤمن حينما يؤتى إليه ويقال له: إن فلان قال فيك كذا وقال فيك كذا وقال فيك كذا، في الحال العادية الطبيعية ينزعج يغضب، أما المؤمن الواعي لا، ما يشعر بانزعاج كبير، لأن حسابه في البنك راح يزداد، يعني رصيده من الثواب والحسنات سيزداد، لأن حسنات هؤلاء المستغيبين ستدخل في حسابه، فهو من جانب يشعر بنوع من الارتياح، لا يشعر بانزعاج كبير. لماذا؟ لأنه سيكسب حسنات بسبب هذه الغيبة. صح راح يخسر من سمعته في الدنيا، لكنه سيعوض عن ذلك بالثواب الكبير في الآخرة، والمؤمن يرجح ثواب الآخرة على مكاسب الدنيا.